الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركمانية غزال. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان التأمينات العينية الحيازية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 15 إلى 19. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. التعريف بالتأمينات العينية الحيازية. تمهيد: تمثل هذه التأمينات المرحلة الوسيطة ما بين الشكل الأول لها المتمثل بالتصرف الائتماني الناقل للملكية خلال أجل الدين المضمون، وما بين التأمينات غير الناقلة للحيازة القائمة بشكل رئيسي على الإشهار بواسطة سجلات سواء كانت تتعلق بعقار أو بمنقول، حيث أن تعدد السجلات المتعلقة ببعض أنواع الأموال المنقولة سمح بشهر التصرفات الواردة على تلك الأموال المنقولة، ومن بينها التأمينات التي تثقل هذه الأموال، بحيث لم يعد من الضروري نقل حيازة تلك الأموال من يد الراهن إلى يد الدائن أو العدل. وعلى ذلك فالتأمينات الحيازية قائمة على فكرة نقل الحيازة بدلاً من نقل الملكية، وبالتالي فإن التأمينات العينية الحيازية موضوع هذا القسم هي تلك التي تؤدي إلى نزع حيازة المال المرهون من يد مالكه سواء أكان هذا المال منقولاً أم عقاراً. وبالتالي فإن الرهن الحيازي على نوعين، إما رهن منقول أو رهن عقاري، ويتم فيهما تجريد الراهن من حيازته للمال المرهون كي يتمكن الدائن المرتهن لهذا المال من ممارسة حق الحبس عليه. ويبدو حق الحبس هذا الوسيلة الرئيسية لشهر الرهن الوارد على هذا المال بغية إعلام الغير بوجود الرهن وبالمركز المالي للراهن، وبغية منع الراهن من مباشرة أي تصرفات على ماله المرهون يكون من شأنها إخراجه من ذمته المالية إضراراً بالمرتهن. ويتضح من ذلك أنه في كل مرة يمكن فيها إعلام الغير بالرهن ومنع الراهن من مباشرة التصرفات القانونية على المال المرهون بواسطة سجلات يدوية أو إلكترونية، فلن يكون هناك حاجة إلى تجريد الراهن من حيازته للمال المرهون. لهذا السبب تعتبر الرهون الحيازية المرحلة الوسيطة ما بين التصرف الائتماني والتأمينات غير الحيازية. عالج القانون المدني السوري التأمينات العينية الحيازية في المواد 1028 إلى 1070، حيث نظم من خلالها أحكام رهن المنقول والرهن الحيازي العقاري كل على حدة، غير أنه من خلال هذا التفريق بينهما في الأحكام رغم تشابهها في بعض الأحيان لم يعمد المشرع السوري إلى صياغة نظرية خاصة في التأمينات الحيازية ولا حتى إعطاء تعريف مشترك للتأمينات الحيازية، بل عرف كل نوع من هذه التأمينات بشكل مستقل. ومثل ذلك فعل المشرع المصري وأصله الفرنسي، وترك مهمة صياغة النظريات للفقه، وما زالت هذه المهمة شاقة وعسيرة على الفقه بسبب نشوء أنواع جديدة وأشكال من التأمينات وخاصة غير الحيازية، حيث ينظم المشرع أحكامها بشكل منفرد ودون أن يلقي بالا لفكرة توحيدها في إطار واحد. ومثل هذا الواقع هو أكثر ظهوراً في الدول الصناعية منه في بلداننا بسبب كون تلك التأمينات الجديدة ما هي إلا تلبية لحاجة الاقتصاد الصناعي المتطور. وسوف نشير إلى هذه الظاهرة لدى بحثنا في التأمينات غير الحيازية. وعلى ذلك ففي بحثنا للتأمينات الحيازية سوف نتبع خطة القانون المدني السوري، فنعالج رهن المنقول ومن ثم رهن العقار. رهن المنقول. تمهيد: عرفت المادة 1028 من القانون المدني السوري رهن المنقول بأنه عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما. يتضح من هذا التعريف اعتماد المشرع فكرة التخصيص، وذلك لأن عقد رهن المنقول إنما هو من عقود الضمان، يهدف لتأمين الوفاء بالالتزام عند حلول الأجل، بحيث يتجنب الدائن خطر إعسار مدينه ومزاحمة الدائنين الآخرين له. كما يلاحظ إطلاق هذا التأمين لضمان كل أنواع الالتزامات وليس النقود فقط، فقد يكون لتأمين الوفاء بمبلغ من النقود، وقد يكون لتأمين الوفاء بالالتزام بالقيام بعمل أو بالالتزام بالامتناع عن عمل، لا فرق في ذلك، شرط أن يكون محل الالتزام مشروعاً. ويلاحظ أخيراً أنه أطلق هذا التعريف على المنقول المادي وغير المادي لاتحادهما بصفة التخصيص لضمان الوفاء بالدين، فلم يورد في هذه المادة طريقة إنشاء عقد رهن المنقول، لأن هذه الطريقة تختلف باختلاف المرهون المنقول بينما إذا كان مادياً أو غير مادياً. وعلى ذلك فإننا سنحث في هذا الباب أحكام رهن المنقول المادي في الفصل الأول وأحكام رهن المنقول المعنوي في الفصل الثاني. ولكن قبل البدء في دراسة هذه الأحكام نشير إلى ما أوردته المادة 1029 من القانون المدني، من أنه لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن منقول. بمعنى أننا سنقتصر على دراسة أحكام رهن المنقول كما وردت في القانون المدني دون البحث في القوانين الخاصة الناظمة لبعض أنواع الرهون كرهن براءات الاختراع والمتجر وأي رهن آخر يمكن أن يستحدثه المشرع لاتصالها بالقانون التجاري، فتدرس في مواضعها. غير أن ذلك لن يمنعنا من الإشارة إلى بعضها دون التفاصيل لبيان مدى تأثيرها على بعض المفاهيم الأساسية الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالرهن، كما أننا سنتعرض بشيء من التفصيل لرهن المركبات الآلية لأنه ليس من مواضيع القانون التجاري ولا القانون المدني، فهو مقرر بموجب قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004، كما أنه ليس رهن منقول بالمعنى التقليدي، بالرغم من أنه محل الرهن هو المركبة الآلية وهي منقول مادي. غير أن أحكام رهن المنقول المادي التي سنتعرض لها في الفصل الآتي لا تنطبق عليه، كما أن آلية إنشاء الرهن تختلف جوهرياً عن طريقة إنشاء رهن المنقول المادي، فله أحكامه الخاصة التي تميزه، لكن المشرع نص على خضوعه لأحكام الرهن الوارد على عقار، فقد نصت الفقرة ب من المادة 99 من قانون السير والمركبات على أنه يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين. وعلى ذلك وانسجاما مع هذا النص القانوني فلن ندرس رهن المركبات الآلية في رهن المنقول، وإنما في موضعه الذي أنزله به المشرع أي في التأمين العقاري على ما نعتقد، لأن تسجيل الرهن في سجلات مديريات النقل يغني عن التسليم. أحكام رهن المنقول المادي. تمهيد. بيّنت المادة 1030 كيفية نشوء عقد رهن المنقول المادي، فنصت على أنه يتم رهن الشيء المادي بأن يسلم المدين أو شخص آخر بالنيابة عنه هذا الشيء إلى الدائن تأميلاً لدين ما. يتضح من هذه الفقرة أن التسليم ركن في العقد وليس شرطاً أو التزاماً عقدياً، وينتج من ذلك أنه يشترط لإنشاء الرهن على أن يكون المرهون من المنقولات المادية القابلة للتداول حتى يصح فيها التسليم، وهو بذلك عقد عيني على خلاف القانون المدني المصري الذي عده عقداً رضائياً يكفي لإنشائه الإيجاب والقبول، جعلاً من التسليم التزاماً في العقد وليس ركناً. أصبح بالتالي عقدا ملزما للجانبين على خلاف القانون المدني السوري، حيث هو عقد ملزم لجانب واحد بدلالة الفقرة الأولى من المادة 1030 التي اعتبرت التسليم إنشاء للعقد وليس التزاما فيه، إذ الراهن غير ملزم بشيء بمقتضى عقد الرهن، وهو حينما يقوم بتسليم المرهون إنما يقوم بإنشاء العقد وليس بتنفيذ التزام فيه، إذ قبل التسليم لا وجود للعقد. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق المتضمن إنشاء عقد الرهن أي قبل التسليم لا يعتبر مجردا من أي قوة ملزمة، إذ في حال نكول المدين عن تسليم المال إلى الدائن إنشاء للرهن فإن هذا الأخير يستطيع اللجوء إلى القضاء طالبا تنفيذ الاتفاق، وفي حال تعذر التنفيذ العيني أمكن طلب التعويض، ينتج عن ذلك أن هذا الاتفاق قبل التسليم عاجز عن إنشاء حق عيني لمصلحة الدائن على المال محل الاتفاق، ويقتصر على منح الدائن حق شخصي في مواجهة المدين. وجميع هذه الأحكام شبيهة بأحكام الوعد بالعقد، وقد اعتبر جانب من الفقه أن عقد الرهن بصفته عقد عيني لا يعدو قبل التسليم كونه وعد يعقد أو اتفاق ما قبل العقد، فالراهن المستقبلي يمكن أن يعد الدائن بإنشاء الرهن أي بإبرام عقد الرهن عن طريق تسليمه المرهون، وقبل ذلك فالأمر يتعلق باتفاق مبدئي رضائي وليس عيني، بمعنى أنه لا يولد سوى حق شخصي دون أن يمنح الدائن حقا عينيا لانعدام التسليم، وكون عقد الرهن عقدا عينيا يسمح بالقول أنه يمنح المرتهن حقا عينيا يتمثل في إيلاء صاحبه سلطة مباشرة على المال المرهون تمكنه من حبسه وتتبعه في أي يد يكون، وسوف ندرس بالتفصيل أحكام تلك الحقوق لدى بحثنا في أثار عقد الرهن، وعلى ذلك فإننا سنقسم الدراسة إلى: أولاً إنشاء الرهن الحيازي على المنقول المادي، ثانياً أثار الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي، ثالثاً انقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي. نهاية التسجيل.